نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ومن ثم أيوة من هذه الحيثية وهي أصحية صحيح البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث، ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري باتفاق العلماء على تلقي كتابه والقبول أيضا سوى ما علم، ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية من وافقه شرطهما أن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح، ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يفرج عنه إلا الدليل، إن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما. فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة، وثنى قسم الثاني وهو ما
هتقفل نور؟ استنى هتقفل. طيب تفضل. نعم.
وثنى قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة، أما لو رجح قسم على ما هو فوقه بحدود أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر، لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. كما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة بنسبت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر، فإنه يقدم على من فرض به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بهذا الكلام انتهى مبحث الصحيح من كتابنا هذا، والواقع أن هذا الكلام اشتمل على مسائل متعددة، فأحتاج منكم أن تنتبهوا معي جيدًا حتى نفصل هذه المسائل ونفهمها جيدًا. أولاً، بالنسبة للكلام على الصحيحين، طبعا هذا المبحث بدأ معنا منذ عدة مجالس، وآخر ما وصلنا إليه في هذا المبحث أن صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم لأسباب، منها ما هو إجمالي ومنها ما هو تفصيلي. فالسبب الإجمالي أن البخاري أعلم من مسلم، والأسباب التفصيلية ما تعود إلى شرط البخاري وطريقته في إخراج الأحاديث وما يتعلق بذلك من الانتقاد وعدم. هذا آخر شيء وصلنا إليه. يقول، انتبه معي الآن: ومن ثم أي ومن هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، هذا الذي تقدم معنا مفصلا، فبناء على ما تقدم قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث، ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل. إذن فصحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم للأسباب التي تقدم تفصيلها. ونلاحظ هنا أن الحافظ عندما علق على تقديم صحيح البخاري قال على غيره من الكتب المصنفة في الحديث، كأنه يشير بذلك إلى كلام الإمام الشافعي رحمه الله المشهور الذي قال فيه: ما أعلم على وجه الأرض كتابا أكثر صوابا من كتاب مالك، يعني الموطأ. فهذا كلام مشهور للإمام الشافعي رحمه الله، اختلف العلماء في توجيهه، لكن التوجيه الأشهر الذي عليه عامة العلماء أنه قاله قبل ظهور الصحيحين وقبل وجود الصحيحين، لأن الشافعي رحمه الله متقدم وتوفي سنة 400، يعني بينه وبين وفاة البخاري أكثر من 30 سنة، ولعلها تصل إلى 40. فمقولة الشافعي رحمه الله قالها قبل وجود الصحيحين. فبالنسبة لموطأ مالك رحمه الله في عصر الإمام الشافعي، إذا قارنت بينه وبين بقية الكتب التي صنفت في ذلك الوقت، فلا شك أن موطأ مالك يتميز عليها بمميزات ليس الخوض فيها من موضوعنا الآن. لكن كأن الحافظ بعبارته التي ذكرها يشير إلى هذه الجزئية، إلى جزئية من قدم غير الصحيحين على الصحيحين، لأنه بعد وجود الصحيحين انتهت المسألة، خاض العلماء في تقديم أحدهما على الآخر، وتكلموا بعد ذلك في أقسام الصحيح على ما سيأتي. لكن ما سوى الصحيحين لم يصرح أحد من العلماء بتقديمه على الصحيحين. فهنا تأتي عبارة الشافعي المشهورة أنه قدم موطأ مالك على غيره من الكتب المصنفة في الحديث. فالحافظ بعبارته أراد أن يشير إلى عبارة الشافعي حتى يعلم توجيهها. فصحيح البخاري إذن يقدم أولا بناء على الأسباب التي تقدمت، ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علم، وهذا الذي تقدم معنا بالتفصيل مسألة التلقي بالإيش؟ بالقبول، هذا تقدم الكلام فيها تفصيلا. إذن فصحيح مسلم يأتي بعد صحيح البخاري، إذن لا يأتي بعد صحيح البخاري كتاب آخر سوى صحيح مسلم، ولهذا اعتنى بذكر السبب مع أن الكلام في الأول كان على الصحيحين، يعني الكلام من البداية كان على الصحيحين على البخاري ومسلم. فعندما يقول قدم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم فهذا ظاهر بناء على ما تقدم، لكنه احتاج إلى ذكر السبب الذي لأجله قدم مسلم، لئلا يقال طيب البخاري عرفناه لأن شرطه كذا ولأن مكانته كذا إلى آخره. طيب لماذا لا يأتي بعد البخاري كتاب أبي داود أو كتاب الترمذي أو كتاب الدارمي أو كتاب كذا أو كتاب كذا؟ لماذا نجيء بكتاب مسلم بالذات بعد كتاب البخاري؟ فاعتنى بذكر السبب، وهي قضية التلقي بالقبول، لأن العلماء في مسألة التلقي بالقبول لم يتلقوا بالقبول إلا الصحيحين من الحيثية التي ذكرناها من حيثية الصحة. لماذا؟ لأن هنا فائدة مهمة جدا. هل غير الصحيحين لم يتلقى بالقبول؟ يعني نحن عندما نقول تلقوا الصحيحين بالقبول، طيب وما سوى الصحيحين لم يتلقى بالقبول؟ نعم ولا لا؟ إن قلت نعم فهو صحيح، وإن قلت لا فهو صحيح. كيف يعني؟ نقول تلقي الصحيحين بالقبول أي من جهة الصحة، وهذا الذي تقدم الكلام فيه بالتفصيل. وأما تلقي غير الصحيحين بالقبول فمن جهة نسبته إلى مصنفه، يعني معلوم أن كتاب السنن الذي ألفه أبو داود هو له، هو ثابت عنه، هو كتاب له، وكذلك كتاب الترمذي وكتاب النسائي وكتاب ابن ماجه وكتاب الدارمي وكتاب أحمد إلى آخره. فهذه الكتب متلقات بالقبول نعم، لكن ليس من جهة الصحة، بمعنى أنه أن أصحابها لم يشترطوا فيها الصحة كما فعل البخاري ومسلم، وليس كل ما في هذه الكتب صحيحا، وليس الأصل فيه الصحة، فلا بد من هذا. إذن العلماء نعم تلقوا ما سوى الصحيحين بالقبول، لكن ليس من جهة إيش؟ ليس من جهة الصحة. فنحن نتكلم الآن على التقديم، على تقديم الكتب المصنفة في الحديث من جهة الصحة، فنقدم البخاري ثم يأتي بعد ذلك مسلم. قوله ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح. طيب، هنا مسألة مستقلة الآن، وهذه المسألة المستقلة مبنية على ما نتكلم فيه أصلا. نحن نتكلم في الأصل على تقديم الصحيحين وعلى تفاوت الأحاديث الصحيحة بالنظر إلى الصحيحين. يعني إذا تكلمنا على الكتب المصنفة في الحديث، صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، طيب صحيح البخاري هذا وصحيح مسلم عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أحاديث. إذن نحن نتكلم على ترتيب أحاديث، على تفاوت أحاديث، لا نتكلم فقط على مجرد تقديم كتاب على كتاب، لأن الكتاب يشتمل على أحاديث. فبناء على هذا، بناء على أن البخاري مقدم على مسلم، إذن أحاديث البخاري، الأحاديث التي أخرجها البخاري أصح من الأحاديث التي أخرجها مسلم. فنحن ننتقل الآن إلى جزئية أخرى، وهي جزئية تفاوت الأحاديث الصحيحة بناء على الصحيحين، بناء على ما خرج في الصحيحين. فنقول الأحاديث التي أخرجها البخاري أصح من الأحاديث التي أخرجها مسلم. طيب، واضح كده؟ نحن قدمنا البخاري بناء على شرط اشترطه البخاري، صحيح؟ إذن يأتي في الترتيب بعد ذلك عندما نقول أحاديث البخاري أصح من أحاديث مسلم، ثم ماذا؟ يعني ما الأحاديث التي تجيء بعد ذلك في الترتيب؟ ننظر إلى السبب الذي لأجله قدمنا صحيح البخاري، وهو الشرط. فما وافق شرط البخاري كان مقدما على ما سواه. فصار الترتيب إذن هكذا، نذكره الآن حتى يأتي، لأنه سيأتي في الكلام. نتكلم على أولا ما اتفق عليه الشيخان. يعني إيش ما اتفق عليه الشيخان؟ يعني ما هو مخرج بالفعل، ما هو مخرج بالفعل، ما هو موجود بالفعل في الصحيحين. قد اتفق عليه، يعني هو عندهما معنى، هذا أول شيء. القسم الثاني من فرد به البخاري. لماذا؟ لأن صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم وأصح، يبقى يأتي ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم بناء على ما ذكرناه. طيب، بعد ذلك قالوا ما وافق شرط البخاري، لأن صحيح البخاري إنما قدم لأجل شرطه، فما وافق شرطه كان أصح. ثم يأتي من بعد ذلك ما وافق شرط مسلم، ثم يأتي من بعد ذلك ما استوفى شروط الصحة عند غيرهم. واضح؟ فهذا هو الترتيب الإجمالي أولا حتى نفهم قضية ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني بناء على ما تقدم نحن نقول ما اتفق عليه الشيخان أصح ممن فرد به أحدهما، هذا الذي تقدم معنا من قبل. طيب، بعد المتفق عليه نأتي إلى من فرد به أحدهما. طيب، من فيهما نقدم، من فرد به البخاري ولا من فرد به مسلم؟ لا، من فرد به البخاري، لأن شرط البخاري أقوى وأصح. ثم يأتي من فرد به مسلم. طيب، بعد هذا نعود إلى الشرط، فما وافق شرطهما، ما وافق شرط البخاري ومسلم يقدم، ثم يأتي ما وافق شرط البخاري، ثم يأتي ما وافق شرط مسلم. انتهينا من هذا، سنعود إليه بعد قليل. الآن انتبه معي إلى قضية شرط الشيخين، لأنه أمامك في الكلام ماذا؟ ما وافق شرطهما، فهذه مسألة مستقلة وهي شرط الشيخين. يعني إيش شرط الشيخين؟ شرط الشيخين عندما نقول هذا الحديث على شرط الشيخين، أي هذا الحديث ننظر فيه إلى الإسناد، ننظر فيه إلى الرجال، هل هؤلاء الرجال تم فيهم استيفاء شرط الشيخين؟ هذا معنى الكلام. عندما نقول هذا حديث على شرط الشيخين، أو أمامنا حديث نريد أن نعرف هل هو على شرط الشيخين أم لا، فننظر في الأسانيد، ننظر في إسناد الحديث، في رجال الحديث، هل هؤلاء الرجال استوفوا شرط الشيخين أم لا، حتى نقول هو على شرط الشيخين. لأن الشيخين في كتابيهما أخرج أحاديث، وهذه الأحاديث من الذي يرويها؟ رجال هم الذين يروون هذه الأحاديث. هؤلاء الرجال راعى الشيخان فيهم أمورا معينة، صفات معينة، فبناء على الشرط الذي اشترطه الشيخان أخرج الأحاديث التي رواها هؤلاء الرجال. واضح؟ فهذا هو معنى شرط الشيخين بالإجمال، يعني حتى نفهم هكذا أولا يعني إيه شرط الشيخين. طيب عمليا عمليا كيف أحكم على حديث بأنه على شرط الشيخين؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، فمنهم من نظر إلى صفة الرجال الذين خرج لهم في الصحيحين. يعني إيش هذا؟ يعني نظروا في الرجال الذين أخرج لهم البخاري مثلا، فلان وفلان وفلان وفلان، هؤلاء الرجال ما صفتهم في العدالة وفي الضبط؟ فمن، انتبه الآن، فمن تحقق فيه مثل ما تحقق في هؤلاء الرجال فهو على شرط البخاري. وانتبه معي ولا لا؟ يعني الآن أخرج البخاري لسفيان الثوري، سفيان الثوري ننظر في صفته، ننظر في شأنه، في عدالته، في ضبطه، فمن كان على مثل صفة سفيان فهو على شرط البخاري. خلاص؟ فهذه هي المثلية، المثلية. هذا قول طائفة من العلماء، يعني قالوا الحديث يكون على شرط الشيخين إذا تحقق في رجاله مثل صفة رجال الشيخين، يعني لا يشترط العين، لا يشترط أن يكون من رواية سفيان، ولكن إذا رواه رجل مثل سفيان فهو على شرط البخاري. فهذا القول الأول. القول الثاني قالوا ننظر إلى أعيان الرجال لا إلى صفة الرجال، ننظر إلى الأعيان. يعني إيش هذا؟ يعني سفيان الثوري أخرج له البخاري، فلا يكون الحديث على شرط البخاري إلا إذا رواه سفيان هذا، وأما رجل فيه مثل صفة سفيان فهذا لا يكفي، لا يكون على شرط البخاري، بل يكون على شرطه إذا رواه سفيان نفسه. فعندنا إذن قولان اختلف فيهما العلماء، والسبب في هذا الاختلاف أمر مهم لا بد أن تنتبه إليه أولا، وهو أن الشيخين لم يصرحا بشرطهما، الشيخان لم يصرحا بشرطهما، وبالذات البخاري. ربما يمكن أن يستشف شيء من شرط مسلم من خلال مقدمة الصحيح، ربما، وأما البخاري فإنه لم يتكلم عن صحيحه إلا كلاما نادرا جدا، يعني كمثل قوله رحمه الله: ليس كل حديث صحيح أخرجته في هذا الكتاب، وتركت من الصحاح لحال الطول. يعني ترك الكثير من الأحاديث الصحيحة حتى لا يطول الكتاب. فهذا كلام يسير جدا قاله البخاري رحمه الله في كتابه. وأما أنه قال شرطي في الكتاب كذا، راعيت كذا، ونظرت في كذا، هذا لم يقله البخاري أبدا. فالشيخان لم يصرحا بشرطهما، ولهذا اجتهد العلماء في فهم شرط الشيخين من خلال الاستقراء والتتبع لأحاديث الصحيحين، وتكلم غير واحد من العلماء، ومنهم من صنف كمثل من صنف في شروط الأئمة فذكر بالتبع شرط الشيخين. إذن ليس عندنا كلام واضح وصريح للمصنفين للبخاري ومسلم نستطيع أن نقول إن هذا يستفاد منه شرط الشيخين، فلهذا اختلف العلماء. ولهذا أيضا لما أراد بعض العلماء أن يستدرك على الصحيحين، يعني يأتي بأحاديث على نفس شرط الصحيحين يلزم بها الشيخين، يعني يقول للبخاري هناك حديث على شرطك لم تخرجه، ويقول لمسلم هناك حديث على شرطك لم تخرجه. بعض العلماء فعل هذا. الدارقطني رحمه الله في كتاب الإلزامات، وتلميذه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك، إذا نظرت في تصرف هذين تجد أنهما قد اختلفا في الاستدراك على الشيخين. كيف يعني؟ الدارقطني في الإلزامات مشى على القول الأول. القول الأول اللي هو إيه؟ ضيعته مني. القول الأول اللي هو إيه؟ المثلية، الصفة. فلما ألزم الدارقطني الشيخين راعى الصفة ولم يراع الأعيان، هذا ظاهر تصرفه في الإلزامات. الحاكم في المستدرك أتى في مقدمته بعبارة مجملة، ولكن تصرفه في المستدرك فسرها. كيف يعني؟ قال الحاكم في المستدرك: وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث قد احتج بمثل رواتها الشيخان. قد احتج بمثل رواتها. طيب، بمثل رواتها هذا ظاهره على القول الأول، لكن لما نظرنا في تصرف الحاكم في المستدرك وجدنا أنه يمشي على الطريق الثاني، فيقول هذا حديث على شرط البخاري فقد احتج بفلان، يعني يكون الحديث مثلا كما ذكرنا في المثال من رواية سفيان الثوري ولم يخرجه البخاري، يقول هذا حديث على شرط البخاري فقد احتج بسفيان. إذن هو يقصد بالمثلية الصفة ولا العين؟ العين. فتصرفه في المستدرك التصرف العملي فسر كلامه النظري في مقدمة المستدرك، حتى أن العلماء أنفسهم قد اختلفوا في فهم عبارته في المستدرك. يعني لما قال قد احتج بمثلها، طيب أنت تقصد المثلية ولا العين؟ الصفة ولا العين؟ اختلف العلماء، لكن تصرف الحاكم العملي في المستدرك هو الذي فسر لنا مقصوده وبين أنه يقصد العين. خلاص، فهمنا هذه الجزئية. إذن عندنا اختلاف للعلماء في فهم شرط الشيخين ومتى يكون الحديث على شرط الشيخين. الذي استقر عليه الأمر واستقر عليه العمل هو القول الثاني، هو القول الثاني اللي هو إيش؟ العين. كيف يعني؟ انتبه الآن، خلاص انتهينا من الجزئية اللي فاتت، انتبه معي الآن. كيف نحقق في الحديث أنه على شرط الشيخين عمليا وبناء على القول الثاني؟ دعنا نتكلم أولا في شرط البخاري حتى نفهم. متى يقال هذا الحديث على شرط البخاري؟ أولا نحن قلنا ننظر فين؟ في الإسناد، في الرجال. فإذا كان هؤلاء الرجال على القول الثاني، الآن نتكلم على القول الثاني، إذا كان هؤلاء الرجال نفس الذين أخرج لهم البخاري في الصحيح فهم على شرط البخاري. إذن نحكم على هذا الحديث، نقول هذا حديث صحيح على شرط البخاري. طيب، كيف يكون هؤلاء الرجال قد أخرج لهم البخاري في الصحيح؟ ننظر. العبرة عندنا بمن خرج له البخاري في الأصول. على سبيل الاحتجاج. يعني ايه الكلام ده؟ البخاري رحمه الله وكذلك مسلم ايضا عنده ما يسمى بالاصول وعنده ما يسمى بالمتابعات والشواهد، والبخاري عنده شيء زائد وهو التعليقات والتراجم. فالبخاري رحمه الله قد يذكر الراوي من رواة الحديث على سبيل الاحتجاج، يعني في الأصل في نفس الحديث الذي أمامك يقول، طبعا نحن نقرأ البخاري بفضل الله تعالى، فتنظر هكذا في الإسناد: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فلان هذا احتج به، يعني أخرج له هذا الحديث في أصل كتابه. أدي معنى قولنا في الأصول. في الأصول يعني إيش؟ يعني في أصل الكتاب لا في أمر جانبي في الكتاب. فأخرج له في أصل الكتاب محتجا به، يعني ذكر حديثه على وجه الاحتجاج. لكن وهذا مر معنا كثيرا لو انتبهتم، يأتي البخاري بعد المتن، يعني يذكر الإسناد ثم المتن، بعدما يأتي المتن يقول: تابعه فلان عن فلان، أو رواه فلان عن فلان. فهذه الجزئية التي بعد المتن اسمها متابعات أو شواهد. طيب التعليقات، إيش التعليقات هذه؟ عندما يقول قبل الحديث مثلا، يعني قبل أن يذكر الحديث بالإسناد في الترجمة مثلا، بعد الترجمة، في أثناء الترجمة مثلا، يقول: قال فلان عن فلان. قال دي يعني تعليق، هذا اسمه تعليق، سيأتي معنا إن شاء الله. قال فلان عن فلان، فهذا الفلان الذي ذكره إنما ذكره في التعليق، لم يذكره في الأصول ولا في المتابعات. واضح الآن؟ طيب، فالحديث لا يكون على شرط البخاري إلا إذا كان رجاله قد احتج بهم البخاري. يعني إذا خرج البخاري لرجل في التعليق فالحديث الذي ننظر فيه الآن لا يكون على شرط البخاري. يعني الحديث مثلا من رواية زيد بن عمرو مثلا، يعني زيد بن عمرو، زيد بن عمرو هذا لما خرج له البخاري خرج له في التعاليق، يعني ذكره في التعاليق التي ذكرها في صحيحه، لم يذكره أبدا في إسناد من الأسانيد التي احتج بها. إذن الحديث المتن الذي أمامنا الآن الذي يرويه زيد بن عمرو، نقول هو على شرط البخاري؟ لا، لأن زيد بن عمرو هذا لم يحتج به البخاري. طيب إذا كان زيد بن عمرو هذا قد ذكره البخاري في المتابعات أو الشواهد، فالحديث الذي بين أيدينا إذن لا نقول فيه إنه على شرط البخاري. واضح؟ طيب في حاجة تانية، معلش، لابد أن ننظر في هذا الراوي الذي أخرج له البخاري حتى وإن احتج به، هل هو متكلم فيه؟ هل انتقى له البخاري؟ هل هو مدلس؟ هل هو مختلط؟ يعني إيش هذا؟ يعني باختصار عشان ما تضيعوش مني أكتر من كده، ربما يكون هذا الراوي قد انتقى له البخاري وأحاديث، يعني نعم احتج به في صحيحه، لكن انتقى من حديثه، لم يخرج له على سبيل الإطلاق، وإنما انتقى بعض الأحاديث فأخرجه. فإذا رأينا هذا الراوي في حديث بين أيدينا الآن عندنا متن ليس عند البخاري، لم يخرجه البخاري، نظرنا في الإسناد وجدنا هذا الراوي زيد بن عمرو. طب زيد بن عمرو أخرج له البخاري؟ نعم. في الأصول؟ نعم. محتجا به؟ نعم. لكن عندما رجعنا إلى ترجمته وجدنا أن البخاري انتقى له، فعندئذ نقول هذا الحديث الذي بين أيدينا ليس على شرط البخاري، وربما يكون الراوي مدلسا كمثل أبي الزبير عن جابر، ترجمة الشهيرة عند مسلم. ليس كل حديث تراه أمامك من رواية أبي الزبير عن جابر لم يخرجه مسلم تقول هو على شرط مسلم. يعني أمامك متن الآن ليس عند مسلم، نظرت في الإسناد أبو الزبير عن جابر. طيب مسلم أخرج لأبي الزبير عن جابر، تقول هذا الحديث على شرط مسلم؟ لا. لماذا؟ لأن أبا الزبير مدلس، والصحيحان فيهما خاصية في أحاديث المدلسين، أنه أن الشيخين لم يخرجا للمدلسين إلا ما علم فيه السماع من جهة أخرى. وأما هذا الحديث الذي بين يديك فمن أين عرفت فيه السماع؟ فهذه أمور دقيقة، يعني لا تهم على وجه التفصيل إلا المتخصص، لكن لابد من شرحها حتى نوضح المسألة. فهذا لابد منه بارك الله فيكم. إجمالا لابد أن ننظر في رجال الحديث، هل احتج بهم صاحب الكتاب أم لا؟ فخرج بذلك من خرج له في المتابعات والشواهد والتعليقات وما أشبه ذلك. لابد أن ننظر في هذا الرجل، هل خرج له صاحب الصحيح على صفة معينة؟ هل انتقى من حديثه؟ هل هو مختلط وأخرج له صاحب الصحيح ما علم أنه حدث به قبل الاختلاط؟ فهذه كلها أمور لابد أن نراعيها. هذا كل الآن في رجل واحد من رجال الإسناد، خد بالك معي، لأن الإسناد يتكون من عدة رجال. نحن ننظر الآن في رجل واحد فقط من رجال الإسناد، وهو زيد بن عمرو. طيب زيد بن عمرو في الحديث الذي أمامنا الآن الذي نبحث فيه، نريد أن نعرف هل هو على شرط البخاري أم لا. زيد بن عمرو له شيخ في الإسناد، لابد من هذا، له شيخ في الإسناد. هذا الشيخ سنفترض أنه بكر. طيب لابد أن يتحقق في بكر ما تحقق في زيد، يعني لابد أن يكون بكر أيضا قد احتج به البخاري على الصفة المعينة التي ذكرناها. يعني هكذا في كل رجل من رجال الإسناد. لو الإسناد رباعي، يعني بين المصنف وبين النبي عليه الصلاة والسلام أربعة مثلا، فلابد أن يكون الأربعة كل واحد فيهم على هذه الصفة قد احتج به البخاري على النحو الذي شرحناه. لكن هناك أمر زائد، وهو أن يكون هذا زيد قد أخرج له البخاري عن بكر. كيف يعني؟ يعني الآن أمامنا في الإسناد زيد عن بكر، البخاري أخرج لزيد وأخرج لبكر، لكن لا بد أن يكون قد أخرج لزيد عن بكر. نحن ننظر الآن باعتبار السلسلة، باعتبار الإسناد بالكامل، واضح الآن؟ فلو تبين لنا أن البخاري أخرج لزيد وأخرج لبكر ولكن لم يخرج لزيد عن بكر، فالحديث عندئذ ليس على شرط البخاري. خلاص؟ كمثل ما مثلوا له بسفيان بن حسين عن الزهري. سفيان بن حسين ثقة إلا في الزهري فهو فيه ضعيف. الشيخان أخرج لسفيان بن حسين وأخرج للزهري، طبعا ده مفروغ منه، لا بد أن يخرج للزهري، ما ينفعش ما يخرجوش للزهري. سفيان بن حسين أخرج له الشيخان والزهري كذلك، لكن لم يخرج الشيخان لسفيان عن الزهري. فإذا رأيت الحديث أمامك من رواية سفيان بن حسين عن الزهري تقول هذا على شرط الشيخين ولا لا؟ لا، لأن الشيخين نعم أخرج لسفيان ونعم أخرج للزهري احتجاجا، ولكن لم يخرج لأحدهما عن الآخر، لم يخرج لسفيان عن الزهري. خلاصة الكلام اللي قلناه ده كله حاجتين اثنين: متى يكون الحديث على شرط الشيخين؟ عندنا شرطان. الشرط الأول أن يكون آحاد الرجال قد احتج بهم الشيخان على صفة مطلقة لا على صفة مقيدة، على صفة مطلقة غير مقيدة، يعني الأحوال التي احترزنا بها أن يكون قد انتقى من حديثه أو أخرج له متابعة أو ما أشبه ذلك. الشرط الثاني أن يكون قد أخرج لرجال الإسناد بعضهم عن بعض، يعني ننظر الآن باعتبار مجموع الإسناد. أما في الشرط الأول فكنا ننظر فيه إلى آحاد الرجال أو آحاد الإسناد إنجاز التعبير. واضح يا جماعة؟ إذن أنا الآن عندي متن والمتن له إسناد، أريد أن أعرف هذا الحديث هذا المتن هل هو على شرط الشيخين أم لا؟ أنظر فين؟ في الإسناد. إذا تحقق عندي الشرطان وجدنا أن الحديث هذا يرويه فلان عن فلان عن فلان، كل واحد من هؤلاء الثلاثة قد احتج به الشيخان، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون قد أخرج لهؤلاء الثلاثة عن بعض بنفس هذا الإسناد بنفس هذه الترجمة، عندئذ نقول هذا حديث على شرط الشيخ. قال رحمه الله: ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، لأن المراد به رواتهما، هذا الذي شرحناه بالتفصيل الآن، لأن المراد به، الضمير هنا يعود على من؟ على شرطهما، ما وافقه شرطهما، لأن المراد به أي بشرطهما رواتهما، يعني أعيان الرواة، نفس الرواة مع باقي شروط الصحيح، وهذا لا بد منه بالطبع، يعني لا بد من استيفاء باقي شروط الصحيح. يعني لو افترضنا أن الحديث إسناده على شرط الشيخين، خد بالك من التعبير، إسناده على شرط الشيخين، لكن شاذ، اتضح في النهاية إنه شاذ أو معلل، نقول هذا حديث على شرط الشيخين؟ ده مش صحيح أصلا، واضح؟ الحديث ليس صحيحا أصلا، إذا كان شاذا أو معللا هذا غير صحيح أصلا، فكيف يكون على شرط الشيخين؟ واضح؟ إذن فلا بد أيضا من استيفاء بقية شروط الصحيح، وهذا أمر مفروغ منه بالطبع. قال رحمه الله: ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. حتى هنا من أول الفقرة إلى هنا هذه مسألة مستقلة أيضا، هذه مسألة مستقلة أيضا، وهي مسألة القول في رجال الصحيحة. خلاص، طبعا هذا كله مرتبط ببعض، نحن نتكلم على شرط الشيخين، إذا نتكلم على رجال الشيخين، الكل مرتبط ببعضه، لكن هي مسائل لابد من فهم كل مسألة على حدة. القول في رجال الصحيحة، هل رجال الصحيحين محكوم بتوثيقهم؟ هل رجال الصحيحين محكوم بتوثيقهم؟ وهل توثيقهم هذا مطلق في جميع ما يروونه؟ لماذا؟ لأن هذه المسألة ينبني عليها عمل، ليست مسألة نظرية، لأن رجال الصحيحين قد رووا، أو كثير منهم قد رووا أحاديث أخرى غير التي خرجت في الصحيحين. لماذا؟ لأن الشيخين لم يستوعبا الصحيح ولم يلتزما. إذن لا بد أن يكون لهؤلاء الرجال أحاديث أخرى لم تخرج في الصحيحين، ونحن نحكم على الحديث بناء على أحوال الرجال. فهل رجال الصحيحين محكوم بتوثيقهم؟ وهل توثيقهم مطلق في جميع الأحوال؟ إذن عندنا جانبان، أولا يحكم بالتوثيق ولا لا، ثانيا هل هذا التوثيق مطلق في جميع ما يرونه أم لا؟ هذه مسألة مهمة تكلم فيها أهل العلم، وقال واحد منهم وهو الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله قولة مشهورة، قال: من خرج له في الصحيح فقد جاز القنطرة، فقد جاز القنطرة، جاز القنطرة يعني عبر القنطرة، والقنطرة شيء يشبه الجسر، يعني كما يقال مر أمره ومشى، يعني يمشى أمره ولا يصير القدح فيه معتبرا، لا يؤثر فيه القدح، لأن الإنسان معنى أنه يمر من مكان إلى مكان، إذن خلاص حقق غايته وانتهى من مراده. فكذلك رجال الصحيحة. طيب، هذه العبارة تحتاج إلى بيان وتعليق. لماذا؟ لأن الذي يأخذها على إطلاقها وظاهرها يقع في جهل، لا نقول في خطأ بل في جهل. الذي يفهم من هذه العبارة أن كل، انتبه من الكلام جيدا، أن كل من خرج له في الصحيح ولو في الأصول يحتج به مطلقا ويوثق مطلقا ولا يؤثر فيه القدح بأي حال من الأحوال، فهذا شخص جاهل. لماذا؟ لأنه قد علم بالضرورة عند علماء هذا الفن والمشتغلين به أن من رجال الصحيحين من تكلم فيه. هذا ابتداء. احنا قلنا عندنا جانبان، الجانب الأول توثيق ولا عدم توثيق، يعني في كلام ولا ما في كلام، الكلام يعتبر ولا لا يعتبر. فنقول جوابا عن هذه الجزئية، قد علم بالضرورة عند أهل الفن والمشتغلين به أن من رجال الصحيحين من تكلم فيه، ومنهم من الكلام فيه مؤثر ومعتبر ومقدم على توثيق الشيخين له. ولماذا نذهب بعيدا؟ نحن في المجلس الماضي كنا نتكلم في أي شيء؟ في تقديم البخاري على مسلم، صحيح البخاري وصحيح مسلم. قلنا من ضمن الأسباب التفصيلية إيش؟ فيما نتكلم فيه الآن، أن الرجال الذين تكلم فيهم عند البخاري إيش يا عادل؟ أقل من الرجال الذين تكلم فيهم. إذن هناك من تكلم فيه ولا لا؟ هذه حقيقة ثابتة لا تقبل الجدل. وهذا الكلام منه ما يؤثر ومنه ما لا يؤثر، فليس كل من تكلم فيه من رجال الصحيحين كان ضعيفا، لا، منهم من الكلام لا يؤثر فيه ولا يعتبر، ومنهم من يؤثر فيه الكلام ويعتبر. إذن فنحن لا نحابي في قواعد العلم أحدا ولا نحابي في دين الله أحدا. إذا خرج البخاري أو مسلم أو كلاهما لرجل من الرجال وثبت فيه القدح المفسر المعتبر، فالقاعدة الشرعية في الجرح والتعديل كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن الجرح المفسر المعتبر مقدم على إيش؟ على التعديل المجمل، لأن توثيق، لأن إخراج الإمام لرجل هذا كما سنعرف اسم توثيق مجمل، ليس توثيقا مفصلا، ليس توثيقا مفسرا، فهذا تعديل مجمل، توثيق مجمل. إذا تعارض مع جرح مفسر معتبر مبين السبب، فإن الجرح يقدم على التعديل. خلاص. إذن هذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية، هل يوثقون في كل الأحوال؟ الجواب لا. ربما يخرج صاحب الصحيح لرجل على سبيل الانتقاء لحديثه. عندنا مثال مشهور جدا وأنا أدندن حوله دائما، إسماعيل بن أبي أويس. إسماعيل بن أبي أويس هذا منسوب إلى جده، اسمه إسماعيل بن عبد الله. هذا الرجل خرج له الشيخان وهو من مشايخهما. طيب، يعني مخرج له في الصحيحين، نعم، في الأصول، نعم، احتجاجا، نعم، وهو من مشايخ الشيخين كمان، من مشايخ الشيخين، ومع ذلك عندما ترجع إلى ترجمته تجد جرحا مفسرا شديدا، حتى أن هناك قصة صحح الحافظ إسنادها في ترجمة إسماعيل من تهذيب التهذيب، أن إسماعيل هذا كان ربما وضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا، يعني إذا اختلف إسماعيل مدني، إذا اختلف أهل المدينة وضع لهم حديثا حتى يتفقوا عليه، والإسناد صححه الحافظ في ترجمة إسماعيل من تهذيب التهذيب. طبعا هذه مصيبة، ليس بعد الكذب جرح. طيب ماذا نصنع الآن؟ قال الحافظ رحمه الله: فلا ينبغي أن يحتج من حديثه إلا بما أخرجه الشيخان فقط. وبالنسبة للبخاري تحديدا، ثبت أن الإمام البخاري رحمه الله لما لقي إسماعيل هذا أخرج له أصوله، يعني إسماعيل أخرج أصوله، يعني أصول مقصود بها يعني الصحف أو الكتب التي كتب فيها حديثه، أخرج له أصوله فانتقى البخاري منها. يعني نظر مثلا الحديث هذا، نعم هذا حديث صحيح من صحيح حديث إسماعيل، فأخذ حديث الثالث الخامس العاشر، جعل إيش؟ ينتقي. إذن إذا رأينا الآن في حديث، الآن حديث خارج الصحيحين، متن خارج الصحيحين من رواية إسماعيل بن أبي أويس، إيش نصنع الآن؟ لا نقبل هذا الحديث. طب يأتي واحد يقول: يا رجل، إسماعيل بن أبي أويس مخرج له في الصحيحين، ومن خرج له في الصحيحين فقد جاز القنطرة. أقول: لا، أنت جاهل، أنت لم تفهم كلام عبد الغني المقدسي فهما صحيحا. عرفنا الآن يا جماعة؟ فهذا مهم جدا. فنقول: أولا، ليس كل من أخرج له الشيخان أو أحدهما يوثق، بل منهم من تكلم فيه، ومن ثبت توثيقه لا يلزم أن يوثق في جميع الأحوال، ربما ينتقي له صاحب الصحيح، ربما يخرج له مقرونا بغيره، يعني تجد مثلا في الإسناد فلان وفلان، هذا اسمه مقرونا بغيره، فلان وفلان، ربما يخرج له من روايته عن شخص بعينه، كما خرج مسلم لحماد عن ثابت، حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس، فأخرج لحماد عن شخص بعينه، لم يخرج له مطلقا. كذلك بالنسبة للمختلطين، بالنسبة للمدلسين، مباحث طويلة ودقيقة جدا، فلا بد أن نفهم إذن هذا الكلام فهما صحيحا، ومن خلاله يفهم كلام الحافظ. الحافظ يقول: ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم. يعني إيش بطريق اللزوم؟ يعني لزوما على قضية التلقي بالقبول، بما أن العلماء تلقوا الكتابين بالقبول. الكتابان في الأصل عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أحاديث، يعني أسانيد ومتون، فتلقي الكتابين بالقبول يلزم منه، أدي معنى قوله من طريق اللزوم، يلزم منه القول بتعديل هؤلاء الرجال، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم. ولكن الحافظ رحمه الله بطريقة العلماء قيد واحترز، قال: وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. وهكذا نقول، يعني نقول الأصل في من خرج له في الصحيح أنه معدل، إلا أن يثبت فيه خلاف ذلك، فإذا ثبت فيه القدح على القواعد المعروفة يقدم القدح، إذا ثبت أنه، إذا قام الدليل على أنه أخرج له بصفة مقيدة أو بصفة مخصوصة، فنحن نعتبر هذه الصفة ونعمل بها ولا نتجاوزها. فهذا كلام إذن في غاية الأهمية. إذن خلاصة القول في مسألة رجال الصحيحين على ما ذكرنا، نعم رجال الصحيحين الأصل فيهم التعديل، إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك، فمنهم من يتكلم فيه ويكون الكلام معتبرا، ومنهم من لا يوثق في جميع الأحوال، ربما يوثق في شخص بعينه، في شيخ بعينه، في رواية بعينها، فلابد من النظر في كل هذا. عاد الحافظ إلى قضية تفاوت الأحاديث الصحيحة وتقديم الأحاديث الصحيحة على حسب شرط الشيخين. قال: فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله. انتبه الآن، انتبهت كثير معايا، معلش، انتبه الآن. احنا قلنا الترتيب كيف؟ المتفق عليه، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما وافق شرطهما، يعني الحديث الذي يكون على شرط الشيخين، ثم ما وافق شرط البخاري ثم ما وافق شرط مسلم. كتبت هيجي بعد شوية مش مشكلة، لكن خد بالك معايا دلوقتي عشان نفهم الكلام ده. إذن الترتيب عندنا على ما ذكرنا، أيهما يقدم؟ من فرد به مسلم ثم ما وافق شرطهما، الترتيب احنا قلنا كده. لكن شوف الحافظ هنا بيقول ايه، فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم، هذا الذي ذكرناه مش كده ولا ايه؟ دونه يعني أقل منه، أو مثله. هنا حصلت مشكلة، أو مثله كيف يعني؟ هذا تردد من الحافظ رحمه الله، تردد في هذا الموضع في نزهة النظر، في هذا الموضع تردد فيما كان على شرط الشيخين والمفاضلة بينه وبين ما أخرجه مسلم، هل هو أدنى منه أو مثله؟ مع أن الترتيب الذي ذكره ابن الصلاح وتبعه عليه الناس، لأن الترتيب هذا في الأصل ذكره ابن الصلاح وتبعه عليه الناس، أن من فرد به مسلم مقدم على ما وافق شرط الشيخين، الحافظ هنا يتردد في هذا الأمر. لماذا تردد في هذا الأمر؟ نقل عنه المناوي في اليواقيت والدرر شرح نخبة ابن حجر، نقل عنه عن الحافظ رحمه الله كأن سؤالا وجه إليه، يعني وهذه عادة العلماء مع تلامذتهم والآخذين عنهم، يأتي التلميذ يستشكل لماذا قلت كذا، لماذا لم تقل كذا، فكأن استشكالا وجه إلى الحافظ لماذا ترددت في هذا الموضوع. فنقل المناوي عن الحافظ أنه قال إنما قلت أو مثله لأن ما وافق شرط الشيخين تسري عليه قضية التلقي بالقبول، معذرة، لأن ما وافق شرط الشيخين موافق لما اتفق عليه الشيخان من جهة الشرط، والأصل أننا ذكرنا أن ما اتفق عليه الشيخان كان أعلى ممن فرد به أحدهما، ومن فرد به مسلم قد تلقاه العلماء بالقبول. خد بالك معي، العلماء تلقوا كتاب البخاري وكتاب مسلم، يعني ما هو مخرج بالفعل عند البخاري وما هو مخرج بالفعل عند مسلم. فمن فرد به مسلم اللي هو الترتيب الثالث عندك، من فرد به مسلم هذا متلقى بالقبول ولا لا؟ متلقى بالقبول. لكن ما وافق شرطهما اللي هو الترتيب التالي بعد كده، ما وافق شرطهما هذا متلقى بالقبول ولا لا؟ غير متلقى بالقبول، لأنه مش في الكتابين، ولكن موافق لشرط ما تلقي بالقبول. انتبه معي، موافق لشرط ما تلقي بالقبول، يعني هو لم يتلقى بالقبول لكن شرطه شرط المتلقى بالقبول، فلأجل هذا تردد الحافظ. طيب نقدم هذا أو نقدم ذاك؟ لأجل هذا تردد في هذا الموضع، ولأجل هذا كان الصواب التفصيل كما سنبين إن شاء الله تعالى في آخر الكلام. قال وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما، أعتقد هذا كلام واضح لا يحتاج إلى بيان. فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة، وثم قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، وهذه الأقسام السبعة هي التي ذكرها ابن الصلاح بالنص في مقدمته، ذكر سبعة أقسام على نفس هذا النحو وتبعه عليها الناس. قال وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة، يعني الحيثية التي مضى الكلام فيها تفصيلا، مسألة الشرط وغير الشرط والكلام هذا. أما لو رجح قسم على ما هو فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. نبدأ من حيث انتهى الحافظ، قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. مفوق هذا إيش اسمه؟ اسم مفعول. بلاش المفوق، خلينا نقول المفضول أسهل. المفضول قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا. انسى مصطلح الحديث الآن خلاص، اطلع بره النزهة خلاص. قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا في أي شيء، مش كده؟ هذه قاعدة عامة، هذه قاعدة عامة. قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا، يعني عندنا زيد أفضل من عمرو. ربما يأتي على عمرو بعض الأحوال يفوق فيها زيدا، صحيح؟ وحتى في الأعمال الشرعية في العبادات، أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الدعاء؟ لا، الأصل يعني الأصل القرآن ولا الدعاء؟ القرآن كلام الله. ولكن بين الأذان والإقامة تقدم الدعاء ولا القرآن؟ الدعاء. يبقى عرض للمفضول ما جعله فاضلا، المفضول اللي هو الدعاء، في موطن معين حدث له أمر جعله فاضلا، جعله مقدما. خلينا نقول مقدما، تمام؟ في الأشخاص أيهما أفضل، أبو بكر أم عمر؟ اوعى تقول غير كده. لكن في الخلافة بالنص، خلافة عمر كان نفعها أعظم بالنص. إيش هو النص؟ حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح معروف، قال: رأيت أبا بكر على بئر ينزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم رأيت عمر ينزع من البئر فجعل ينزع حتى استحالت غربا وحتى ضرب الناس بعطن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول بالحرف بالنص في أبي بكر وفي نزعه ضعف. إذن إذا قارنا بين خلافة عمر وخلافة أبي بكر، نقول خلافة عمر كان نفعها أكثر. فهذا هو معنى قولنا قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا. فهمنا هذا الآن؟ طيب ارجع للمصطلح بقى. كتبت الأقسام التي ذكرناها؟ احنا قلنا أولا المتفق عليه، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم إلى آخر. إذا قلنا من فرد به البخاري ومن فرد به مسلم، أين الفاضل وأين المفضول؟ الفاضل من فرد به البخاري، المفضول من فرد به مسلم، هذا الأصل. قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا، يعني قد يأتي في حديث انفرد به مسلم بعض الأمور التي تجعله أفضل وأعلى ممن فرد به البخاري. خلاص؟ فهمنا هذا الآن؟ طيب نريد التمثيل. قال: كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر، تذكرون المشهور ولا لا؟ لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. يعني الآن عندنا حديث انفرد به البخاري وهو فرد، تقدم معنا الكلام على الفرد. وعندنا حديث انفرد به مسلم لكنه مشهور واحتفت به قرينة، لأن القرائن كما مر معنا منها كما بيّن الحافظ رحمه الله من ضمن القرائن إيش؟ المشهور الذي له طرق متباينة متعددة، فاحتفت به قرينة صار بها يفيد العلم. بناء على فهم الحافظ في قضية إفادة العلم، طبعا هذا مثال مهم، يعني هذا تضيف الكلام هذا إلى ما تقدم عندك، أن الحافظ يرى أن الحديث الفرد لا يفيد العلم بدلالة هذا الكلام. فالآن صار الحديث الذي انفرد به مسلم صار مفيدا للعلم الآن، والحديث الذي انفرد به البخاري صار لا يفيد العلم، فعرض لما انفرد به مسلم ما جعله أعلى مما انفرد به البخاري. مثال آخر، طبعا هنا في قوله مطلقا يعني هنا تنبيه لا بد منه، كما جاء في حاشية النسخة عن شرح القاري على النزهة، بيان للإطلاق وليس المراد منه الفرد المطلق المقابل للنسبي كما يتبادر إلى الفهم، فكان الأولى تركه لأنه يوهم خلاف المقصود. مثال آخر: وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر، فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال. يعني الآن ارجع إلى الترتيب، احنا قلنا الترتيب من فرد به البخاري، من فرد به مسلم، ما وافق شرطهما، ما وافق شرط البخاري، ما وافق شرط مسلم، ثم في الأخير اللي هو القسم الأخير إيش؟ ما استوفى شروط الصحة على غير شرطهما. طيب، ما استوفى شرط الصحة على غير شرطهما، هذا في أدنى الأقسام، ربما يكون أعلى مما هو عند البخاري أو عند مسلم، يعني نقفز حوالي درجتين أو ثلاثة. كيف؟ أن يكون هذا القسم الأخير بإسناد قيل فيه إنه من أصح الأسانيد. طبعا مالك عن نافع عن ابن عمر ده مش بس على شرط، مش بس أصح الأسانيد، ده كمان إيش؟ على شرط الشيخين، يعني الشيخان أخرج لمالك عن نافع عن ابن عمر، لكن ربما يكون الراوي عن مالك ليس على شرط الشيخين، لهذا ذكره الحافظ، يعني هذا هو المقصود، يعني لئلا يعترض عليه يقال هذا الإسناد على شرط الشيخين فكيف تمثل به؟ لا، مقصود الحافظ رحمه الله إذا كان من دون مالك على غير شرط الشيخين، لكن هذا الذي دون مالك ثقة وعدل وضابط استوفى شروط القبول، والحديث ليس شاذا ولا معللا ولا أي شيء. إذن صار الحديث على غير شرط الشيخين، لا هو على شرط البخاري ولا هو على شرط مسلم، لكن فيه إسناد قيل فيه إنه من أصح الأسانيد. يقدم هذا الحديث على حديث انفرد به مسلم، ولا سيما إذا كان في هذا الحديث الذي انفرد به مسلم من تكلم فيه. يعني وجدنا حديثا عند مسلم فيه رجل تكلم فيه العلماء كلاما شديدا مؤثرا، أو ربما يكون الحديث معلولا عند مسلم ومعلول، ربما، ما هذه قضية الانتقاد التي ذكرناها، قلنا يتكلم في الرجال ويتكلم أيضا في المتون من ناحية الانتقاد، ربما يكون المتن معلولا، ربما يكون الحديث في إسناده إلا ربما. يعني مثلا حديث مسلم، الحديث الذي أخرجه مسلم رحمه الله، عشر من الفطرة غير خمس من الفطرة، خمس من الفطرة ده متفق عليه، إنما عشر من الفطرة حديث عائشة هذا حديث معلول لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أعله النسائي والدارقطني وغيرهما، والصواب معهم ليس مع مسلم رحمه الله تعالى، الصواب أن هذا الحديث معلول. طيب، لو أن عندنا حديثا، هذا حديث انفرد به مسلم ولا لا؟ انفرد به مسلم لكنه معلول، ووجدنا حديثا آخر استوفى شروط الصحة على غير شرط مسلم وفيه إسناد من أصح الأسانيد كمان، يبقى يقال هذا الحديث عرض له ما جعله أفضل ممن فرد به مسلم. واضح يا جماعة؟ إذن صار خلاصة هذا المبحث أنه لابد لنا أن نفرق بين الأصل والاستثناء، بين الأصل والطارئ. الأصل الترتيب الذي ذكرناه، مش عارف ده كتبته ولا لا، الترتيب الذي ذكرناه هذا هو الأصل. الاستثناء أو العارض اللي هو قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا. واضح يا جماعة؟ إلى هنا ينتهي الكلام، وينتهي بالتالي مبحث الحديث الصحيح. نختم بالتنبيه على أمر مهم جدا. عندما قالوا تفاوت الأحاديث الصحيحة أو درجات الصحيح، درجات الصحيح، وقالوا الترتيب الذي ذكرناه المتفق عليه ومن فرد به مسلم البخاري إلى آخره، طيب هنا يأتي استشكال، طب يا جماعة والمتواتر أين المتواتر؟ إشكال ثاني إنه كيف يقدم من فرد به مسلم على ما هو على شرط الشيخين، فضلا أو معذرة وعلى من فرد به البخاري أيضا، أليس شرط البخاري أقوى من شرط مسلم؟ بلى. فكيف نقدم من فرد به مسلم على ما وافق شرط البخاري؟ كيف هذا؟ إشكال قوي، صحيح ولا لا؟ لا شك. نقول حل هذا الإشكال بالتفصيل. نقول الصواب التفصيل. إيش هو التفصيل؟ نقول درجات الصحيح على أي حيثية تريد. عندما تقول درجات الصحيح كذا ثم كذا ثم كذا، أنت تريد من أي حيثية؟ فالترتيب الذي ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى وتابعه عليه الناس إنما هو من حيثية الصحيحين وشرطهما. هذا قيد مهم جدا، لابد تكتب هذا، لابد أن تكتب هذا. هذا من جهة الصحيحين وشرطهما وتلقي العلماء لهما بالقبول. فإن أريد بدرجات الصحيح هذه الحيثية فالترتيب الذي ذكره ابن الصلاح ترتيب صحيح ولا إشكال فيه. كيف يعني؟ كتبتم ولا ليس بعد؟ طيب انتبه معي الآن. الآن نثبت الأصل، المقدمة. إيش هي المقدمة؟ نحن الآن يا جماعة سنتكلم في درجات الصحيح من حيثية الصحيحين وشرطهما وتلقي العلماء لهما بالقبول. يعني أنا يا جماعة سأتكلم على تفاوت الأحاديث الصحيحة وشرطيها كذا، أنني سأنظر إلى الصحيحين فقط وشرطهما وتلقي العلماء لهما بالقبول. بناء على ذلك سأخرج المتواتر ولابد. لماذا؟ لأنني أبحث في موطن معين وهو الصحيحان، ما لي علاقة بالمتواتر الآن. لو كنت أقول درجات الصحيح من جهة مطلق الصحة، هنا لابد أن أبدأ بماذا؟ بالمتواتر، لابد. إنما لا، أنا شرطي مش كده، إنما أنا شرطي إيش؟ إنني أنظر في موطن خاص، في موطن معين وهو الصحيحان وما يتعلق بهما. فلابد إذن أن أبدأ بماذا؟ بالمتفق عليه. طيب بناء على الشرط أنظر بعد ذلك إلى الشرط والتلقي بالقبول. العلماء تلقوا بالقبول ما خرج في الصحيح، ما هو موجود بالفعل عند البخاري أو عند مسلم. طيب إذا إذن الحيثية التي ستأتي معي بعد ذلك ما خرج عند البخاري وما خرج عند مسلم. طب بأيهما أبدأ؟ أنظر في الشرط، شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، إذن أقدم من فرد به البخاري ثم من فرد به مسلم. طيب خلاص انتهينا بعد ذلك. كيف أرتب بناء على شرط الشيخين والتلقي بالقبول؟ لابد أن نرتب بناء على ما وافق شرط الشيخين، لأن هذا يكافئ المتفق عليه، فنذكر هذا بعد ذلك. ثم نرجع إلى الشرط، شرط البخاري أقوى ولا شرط مسلم؟ البخاري. يبقى ما وافق شرط البخاري ثم ما وافق شرط مسلم، ثم يأتي بعد ذلك القسم الأخير. إذن هذا ترتيب صحيح ولا لا؟ صحيح بناء على الشرط ده، بناء على الحيثية دي. وأما من أراد أن يرتب درجات الحديث من حيث مطلق الصحة فترتيبه يختلف تماما. كيف؟ أولا يبدأ بالمتواتر. إذن أعلى درجات الصحيح المتواتر. طيب بعد ذلك نقول المتفق عليه، وربما يقال ما اتفق عليه الستة، يعني في قول بعض العلماء ربما نذكر هذا القسم، لكن محل نظر وبحث وأخذ ورد، لكن خلينا نقول المتفق عليه، ونسوي بين المتفق عليه وبين ما كان على شرط الشيخين. خد بالك معاي، احنا بنرتب الان من اي حيثية؟ مطلق الصحة. طيب مطلق الصحة طالما انني نظرت الى المتفق عليه، يبقى لابد ان يكون في درجة واحدة مع ما هو على شرط الشيخين. ماليش دعوة الان بالتلقي بالقبول، لأني لو هحسب بناء على التلقي بالقبول إذن سأقدم المتفق عليه على ما هو على شرط الشيخين. لماذا؟ لأن العلماء تلقوا ما في الكتابين بالقبول. أما الذي هو على شرط الشيخين وليس عند الشيخين فليس متلقا بالقبول. لكن أنا لا أرتب هكذا، أنا حيثياتي الآن إيش؟ مطلق الصحة، مطلق ما يستوفي شرط الصحة. يبقى نجعل المتفق عليه مع ما وافق شرط الشيخين في منزلة واحدة. ثم من فرد به البخاري وما وافق شرطه في منزلة واحدة. كده بقى سهل الآن. ثم من فرد به مسلم وما وافق شرطه في منزلة واحدة. ثم يأتي من بعد ذلك ما استوفى شروط الصحة عند غيره. واضح يا جماعة؟ فبهذا ينحل الإشكال. يقال درجات الصحيح ترتب من أي حيثية؟ إن رتبت من حيثية الصحيحين من حيثية من اشترط الصحة وهما الشيخان رحمة الله تعالى عليهما، ومن جهة ما يتعلق بالكتابين من الشرط والتلقي وكذا، فالصواب ترتيب ابن الصلاح الذي تبعه عليه الناس ولا إشكال فيه. وأما الذي يرتب درجات الصحيح من جهة مطلق الصحة، مطلق ما يستوفي شروط الصحة بقطع النظر عن التلقي بالقبول من عدمه، فإن ترتيبه سيختلف. هكذا ينتهي كلامنا إن شاء الله تعالى، ونتوقف عند هذا الموضع، وسيأتي معنا بعد ذلك الحسن، حديث الحسن، توقف عند هذا إن شاء الله.